الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمتن علينا بأن نكون جيل النصر الذي يحرر الأقصى. اللهم أنج عبادك المستضعفين في غزة، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم إنهم في رباط، فاربط اللهم على قلوبهم، اللهم وثبت أقدامهم، اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم انصرنا على الصهاينة، اللهم واهزمهم، اللهم وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. على مدى الحلقات الماضية كنا نعيش مع وسائل النصرة، ولا ينبغي أن نهون من شأن هذه القضية، قضية الوعي وبيان وسائل النصرة، لأنه كثير من الناس اليوم يقول مللنا من الكلام، نحن نريد الأفعال، وهذا حق، فإنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فليس العلم لمجرد المعرفة من غير أن يكون هناك أثر في السلوك وأثر في الأفعال، لكن دوما لا بد أن يسير المؤمن على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولا بد أن نمضي على بينة وعلى علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالبداية دوما بالعلم والفهم والوعي حتى نسدد في الخطوات، وحتى نعلم ما هي الواجبات علينا في هذا الوقت، حتى إذا ما حدثت الأحداث نفهمها عن الله تبارك وتعالى. مضينا في تأمل سورة الأنفال حتى بلغنا قول الله تبارك وتعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. توهين كيد الكائدين وبيان لمكر الماكرين هذا أمر في غاية الأهمية. العلماء يقولوا الله يوهن كيدهم بإطلاع المؤمنين على عوراتهم وإلقاء الرعب في قلوبهم وتفريق كلمتهم ونقض ما أبرموا بسبب اختلاف عزائمهم. فالله عز وجل يوهن كيد العدو حتى يتسلط المؤمن على هؤلاء الأعداء. وطبعا مسألة عداوة اليهود للمؤمنين لا يرتاب فيها إلا من غفل أو تغافل عن محكم الكتاب. والله عز وجل يقول في سورة المائدة في الآية 82: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ويقول في سورة البقرة في الآية 105: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الله عز وجل وصف هؤلاء بأنهم أعداء لله تبارك وتعالى، وأعداء للمؤمنين، وهذه العداوة لن تزول إلا إذا زال سببها وهو اختلاف الدين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. والتاريخ سجل لنا هذه المكائد من اليهود خاصة منذ كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد هجرته إلى المدينة، فقد كان بناء دولة الإسلام من أشد ما أقلق اليهود، ولذلك شرعوا في بث هذه المكائد. والله عز وجل حكى لنا عن أقوالهم وعن أفعالهم، يقول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والسفهاء كانوا هم اليهود الذين بالمدينة، قالوا: التبس عليه أمره وتحير، لكن الأمر كله لله تبارك وتعالى. فيقول جل وعلا: قل لله المشرق والمغرب. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتظم عقد المسلمين بها، وكان اليهود يباشرون نشاطهم الاقتصادي مع الأوس ومع الخزرج، كان هذا مقلق لهم أشد ما يكون، ولذلك حاولوا أن يبثوا الفتن والمؤامرات وإيقاد العداوة والبغضاء للإيقاع بين هذه القبائل، لا سيما بين الأوس والخزرج. لذلك كان أول أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن ألف بين الأوس والخزرج وآخى بين المهاجرين والأنصار، فهم دوما أصحاب مبدأ فرق تسد، يبثون كل السموم للفرقة بين المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم في البداية عاهدهم معاهدة تعايش ودعاهم إلى الإسلام، ونصت المعاهدة التي أوقعها معهم أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وأن جميع سكان المدينة يتضامنون في حماية الناس وصيانة الأرواح والأموال. لكن متى يعرف اليهود الوفاء؟ الله عز وجل يقول: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فشأنهم مع كل عهد قطعوه مع ربهم أو مع أنبيائهم كان دوما الغدر والخيانة، أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وبعد ما استقر أمر المسلمين بالمدينة ونشط المهاجرون في التجارة وبقوا ينافسوا اليهود وسبقوهم، وأنشأ المسلمون سوق خاص بهم كان جانب سوق بني قينقاع وكانوا من اليهود، لما حدث ذلك أكل الحقد قلوبهم وكاد الحسد يمزق ضلوعهم، فإذا بهم يفعلون الأفاعيل. وكان ما كان من شأن هذا الرجل اليهودي الذي فعل بالمرأة المسلمة الفعل الشنيع حتى أنه كشف عن عورتها، فما كان من المؤمن المسلم الغيور إلا أن قام وقتل اليهودي، وكانت فتنة عظيمة. كان من ورائها أول غزوة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وهي غزوة بني قينقاع، وكان ذلك بعد غزوة بدر. ولازم تبقوا عارفينها تاريخيا، النبي صلى الله عليه وسلم خاض مع اليهود 4 معارك، غزوة بني قينقاع وكانت بعد بدر، غزوة بني النضير وكانت بعد أحد، غزوة بني قريظة وكانت بعد الأحزاب، وخيبر التي كانت قاصمة الظهر لهؤلاء. الشاهد أنهم كانوا دوما يفعلون الأفاعيل ويعمدون إلى الكيد للإسلام بكل الطرق والأسلحة. قاموا بعدة مؤامرات ومناورات لتحقيق هذا الهدف الشيطاني الآثم. فقالت طائفة منهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالوا: يد الله مغلولة. وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالوا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وهددوا بقتال المسلمين والقضاء عليهم، وحاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وألقوا عليه حجر ودسوا السم في الشاه التي كان من ورائها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فنحن ندين بأن لليهود تأثير في وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، وألبوا المشركين وكانوا سبب أساس فيما حدث في غزوة أحد وفيما كان بعد ذلك في غزوة الأحزاب، وهم اللي اتحدوا مع المنافقين بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول، إلى غير ذلك من المؤامرات اللي استهدفت القضاء على الإسلام وعلى المسلمين. النهاردة الصهيونية العالمية بكل ما تمتلك من وسائل تعمل للقضاء على الإسلام والمسلمين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وحسبنا أن ربنا تبارك وتعالى أخبرنا عن هذه العداوة المتأصلة عندهم. وأنا عايز بقى أبقى معاكم من البداية في تاريخ هذه القضية التي نعيشها الآن، علشان يبقى تطبيق لهذه الآية بأن الله تبارك وتعالى يوهن كيدهم. والله عز وجل قال: ولتستبين سبيل المجرمين. فلابد أن نستبين سبيل المجرمين. فلازم نبقى عارفين بعض الأمور المهمة جدا. أول ذلك، فلسطين كانت منذ فجر التاريخ جزء من المنطقة اللي بيطلق عليها اسم الشام، كانت سوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين. ما حصلش انه اتقسمت هذه المنطقة الى اقسام الا سنة 1916 لما عقد اتفاق سايكس بيكو لتقسيم البلاد العربية اللي كان بين انجلترا وفرنسا بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى. لما نبص على خريطة فلسطين نلاقي ان فلسطين بتمتد شرقها وغربها، ونجدها همزة الوصل بين البلاد العربية، هي أرض إسلامية أولا وعربية ثانيا، وحدود فلسطين الحالية غير طبيعية، بل هي خطوط هندسية صرفة. ولذلك الحدود الشرقية لفلسطين تسير مع الشواطئ الشرقية لبحيرة طبرية وبحيرة الحولة وشواطئ الأردن، وليس مع خطوط تقسيم المياه كما يحددها القانون الدولي. وكان الهدف من ده أن تصير كلها داخل فلسطين، وهذا يخالف أبسط قواعد رسم الحدود ما بين الدول. جميع التدوينات التاريخية القديمة تؤكد أن اليهود القدماء مروا بفلسطين كحادث عابر من حوادث التاريخ، اللي بيقولوا أن الأرض أرضنا وأنه لنا حق في فلسطين. المدونات التاريخية بتثبت عكس ذلك. التدوينات التاريخية تؤكد بكل وضوح أن العرب لم يسبقهم أحد إلى سكن فلسطين، إذ كان يسكن أرض فلسطين من 5000 عام القبائل الكنعانية العربية، وكانت تسمى أرض كنعان ولم يكن ينازعها فيها أحد. بعد كده وفدت جماعات العبرانيين بزعامة سيدنا إبراهيم وعاشوا مع العرب في فلسطين، ولما قويت شوكتهم وتوحدوا فرضوا حكمهم على العرب مدة 70 عاما. هي جملة حكم نبي الله داود ونبي الله سليمان من بعد. والفترة اللي هم بيثبتوها النهاردة اليهود وعندهم مشكلة كبيرة، وهي مشكلة أنه لم تقم في التاريخ دولة لليهود أكثر من 80 سنة، يعتقدون أن ده اللي حصل في عهد سيدنا داود وسيدنا سليمان. غزا فلسطين بخت نصر الكلداني ودمر هيكل سليمان وأسر اليهود جميعا وهدم مدنهم وطهر منهم فلسطين، واستمر العرب يزرعون أرضهم ويعيشون في بيوتهم القديمة اللي ورثوها أبا عن جد. ولم يعد اليهود إلى فلسطين إلا بعد مئات السنين. كان أهل فلسطين على أيام حكم الرومان يحرصون على عدم منح اليهود فرصة للعيش بها، حتى إن الجيوش الإسلامية لما استولت على فلسطين في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه كان المطلب الرئيسي لأهل القدس من سيدنا عمر ألا يسمح لليهود بالإقامة معهم، وضمنوا هذا عهد الأمان الذي سلموه وسلموا بمقتضاه القدس لسيدنا عمر. تفرق اليهود شيعا في الأرض وعاشوا حيثما وجدوا كجماعات منطوية على نفسها في أحياء خاصة كانت تعرف باسم الجيتو، تحكمهم عقدة الحقد، وقابلوا دوما إحسان البلاد التي كانت تأويهم بالإساءة، فلذلك لفظتهم البلاد وحق عليهم الطرد أينما وجدوا. وده اللي حيفهمنا لماذا الغرب أصلا سعى سعيا حثيثا في إقامة دولة لليهود، وحيفهمنا لماذا فعل هتلر ما فعل بهؤلاء في الحرب العالمية الثانية ولم يكن ذلك منبوذا عند الغرب. يذكر التاريخ بالخير المعاملة الطيبة التي قابلهم المسلمون بها في كل مكان، في كل مكان حكم فيه أهل الإسلام. كان أبرز ما ورد في ذلك وصية سيدنا أبو بكر لجيوش المسلمين، وكان كذلك التاريخ شاهد لما فعل المسلمون في إسبانيا
فقد كان اليهود مكرمين حتى نهاية حكم العرب في الأندلس، حتى إذا انتهى حكمهم وبدأ حكم فرنانديز وإيزابيلا طردوا هؤلاء اليهود من أسبانيا بالكلية وتفرقوا في حوض البحر المتوسط. ولم يكن طرد اليهود من حيث كانوا غلا عليهم أو نكاية فيهم إلا جزاء ما كانوا يعملون، فقد تسببوا في كل مكان دخلوه إلى مآسي في تلك البلاد، خلطوا تعاليم دينهم بسياسة منحرفة وجعلوا من التلمود، وده كتاب وضعه الحاخامات، جعلوا منه قدسية تصل عندهم إلى منزلة التوراة أو يزيد، فجعلوها شريعة لهم، ودفع اليهود شبابهم إلى التعصب المقيت، ورسموا لهم حياة حاقدة فاسدة. والنهاردة نشوف في المقاطع المصورة الولاد الصغيرين وهم بيقولوا القتل للعرب، العرب دول كذا، دول حشرات، دول كذا دول كذا. الولاد الصغيرين متعلمين الحقد على كل ما هو إسلام وكل ما هو يمت إلى العرب بصلة. وأباح الواحد منهم من حاخاماتهم لليهودي أن يسرق غير اليهودي أو يقتله، على اعتبار أنهم شعب الله المختار، وما عداهم هم يعتقدون أنهم حيوانات. واللي يطلع على شعاراتهم المتعصبة وينظر في التلمود يجد ذلك واضحا وضوح الشمس في قارعة النهار. ومن أبرز ما فعلوه هذه الحركة الصهيونية في تخطيطها السياسي، هذه البروتوكولات اللي أطلق عليها بروتوكولات حكماء آل صهيون. وصهيون هو جبل في فلسطين، والفكرة الأساسية اللي بتقوم عليها الصهيونية هي حق اليهود في أرض فلسطين، وسيطرة اليهود هم يرون أنها تتحقق بإفساد الأخلاق والذمم والتلاعب في الاقتصاد وبث الرذيلة وهدم الأديان. وللأسف الشديد النهاردة بيقولوا في التقارير الرسمية اللي بتصدر عن المنظمات البحثية في العالم إنه اللادينية صارت هي الأغلب على العالم، ومن وراء ذلك مخططات هؤلاء الذين أفسدوا الذمم والأخلاق وأفسدوا ما جاءت به الأديان. واستغل اليهود الفترة القصيرة التي حكموا فيها فلسطين لاختلاق أن لهم حقوق فيها، فهم يقولون إن ليهم حقوق تاريخية، مع أنه هؤلاء كانوا غزاة أجانب، واستمر العرب فوق أرضهم وفي بيوتهم طوال فترة الغزو الإسرائيلي ولم يتركوها، وإنه فترة حكمهم لم تزد عن 70 سنة، ولا يمكن قياس 70 سنة ب5000 سنة عاشها العرب على أرض فلسطين. يقولون أن لهم حقوق دينية على أساس أن كتبهم الدينية وعدتهم بفلسطين، وأن لهم بمقتضاها حقا، ولكن علينا أن نجيب على هذه المزاعم بأن كتاب اليهود الأصلي لم يعد له وجود، إن كتبهم الحالية زي ما بنشوف نتنياهو وهو بيتكلم عن سفر أشعياء وإنه بيومئ إلى خراب مصر والاستيلاء على فلسطين كما يزعم أن نبي من أنبيائهم وهو أشعياء فعل ذلك. وطبعا كل ده نرد عليه بأننا نؤمن بأن هذه التوراة التي بين أيديهم ليست هي التوراة المنزلة من الله تبارك وتعالى على موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وحتى لو دخلنا في الجدل العلمي البحث وسلمنا يا سيدي بأن كتبهم الدينية وعادت أبناء إبراهيم بفلسطين، فالعرب كذلك من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم زي ما اليهود من سلالة إسحاق ابن إبراهيم، فليس لهم إذن حق في فلسطين على اعتبار أنه الأمر يعود إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قلنا أن الصهيونية اشتقت من أحد الجبال المحيطة بالقدس لما أقام داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حصنا كما جاء في التوراة على هذا الجبل، وذهب ورجاله إلى أورشليم إلى اليابوسيين سكان الأرض. مين بقى اليابوسيين دول؟ اليابوسيين دول سكان الأرض الأصليين كانوا أصولهم عرب، وأخذ داود عليه السلام حصن المدينة حصن صهيون وأقام في الحصن وسماه مدينة داود، وصار لفظ صهيون يرد بعد ذلك في التلمود ويدل على عاصمة المملكة التي هي في نظر اليهود رمز المجد. عرفتوا بقى منين جت كلمة الصهيونية؟ الصهيونية بتهدف بمدلولها السياسي إلى السيطرة على العالم في المدى البعيد. بيقولوا كده ربنا استخلفنا على العالمين، احنا شعب الله المختار. بهذه العنصرية بهذه الاستعمارية كانت الصهيونية. وللأسف هذا المفهوم عند غالب اليهود اليوم هو الشائع. نعم هناك يهود ينبذون الحركة الصهيونية، وحتجد بعض هؤلاء يصرح بأنه لا يتفق مع ما جاءت به الصهيونية وما فعله هرتزل في تأسيسه لهذه الصهيونية العالمية. فلسطين هي هدف الصهيونية القريب، وهم يسعون إلى تحقيق الهدف البعيد. عمر ما الموضوع هيقف على فلسطين، علينا أن نفهم كيد المجرمين، لأنه النهاردة اللي بيسطح القضية وبيقول يا جماعة جماعة بتوع غزة إيه اللي خلانا نخش في الموضوع ده، وليه يا عم تقلبوهم علينا وخلينا في حالنا وخلاص، وهي خلاص كتبت علينا بقى دولة إسرائيل هذه الكيان الصهيوني ده، وإنه الموضوع موضوع سياسي بحت ولا يفهم مخططات هؤلاء. اليهود بذلوا محاولات كتير جدا لتحقيق حلمهم، وكان أول اجتماع يهودي اتخذ طابعا عمليا لتحقيق فكرة اغتصاب فلسطين هذا المؤتمر الذي دعي إلى عقده في لندن عن طريق الحاخام اليهودي الإنجليزي مع الوزير اليهودي موسى مونتيفوي، وجمعوا 130 ألف جنيه استرليني كدفعة أولى لشراء الأرض في فلسطين. فلسطين ما كانتش مجرد مكان عشان يتجمع اليهود المشتتين في أنحاء الأرض، وإلا لا كانت العروض الكتير اللي عرضت عليهم في بلاد أخرى غير فلسطين كانوا قبلوها. كان اتقال لهم يكون لهم مكان في أوغندا أو استراليا أو غيرها، لكن الفكرة كانت استعمارية في المقام الأول. انتشر ما بين اليهود في شرق أوروبا دعوة تطالب باعتبار فلسطين هي الوطن القومي الذي ينبغي أن يعملوا على أن يقيموا فيه. وتأسست سنة 1870 جمعيات شباب زيوم، أي عشاق صهيون، اللي انتشرت بعد كده في كل أوروبا، وكان أهم أعمالها نشر الفكرة الصهيونية بين اليهود ودفعهم للهجرة إلى فلسطين. ونشأت في غرب أوروبا جمعيات أخرى زي كديمة، وظلت كل هذه الجمعيات ذات طابع ضيق، غرست الشعور باليهودية بين اليهود، وجعلت فلسطين الهدف الملموس لديهم، إلى أن ظهر تيودور هارتزل. كان صحفي نمساوي، وهو له الفضل الأول في تنظيم الحركة الصهيونية بشكلها الحديث، وهو اللي أعلن عنها وجعل منها قوة لا يستهان بها، واستغل قضية ديرفوس الشهيرة في فرنسا عشان يصل إلى مراتب الشهرة والدعوة للحركة الصهيونية. ديرفوس ده كان ضابط بهيئة الأركان الفرنسية، واتهم سنة 1894 بإفشاء الأسرار العسكرية الفرنسية إلى الألمان، واتحكم عليه بالإعدام، غير أنه برئ بعد ذلك بعامين بعد أن جند اليهود له كل طاقتهم، بل وتمكنوا من تسخير بعض الكتاب الكبار زي الكاتب إيميل زولا في هذا الطريق. ونشط هارتزل بعد الحادثة دي وما رآه من امتهان اليهود في شخص ديرفوس للعمل على تنظيم اليهود لتحقيق فكرة تكوين دولة ليهم في فلسطين، وكتب كتاب ضمنه لتلك الآراء وحدد فيه شكل الدولة ونظامها ووجهتها. وفي سبيل خلق جهاز مركزي للإشراف على توجيه الحركة الصهيونية، نجح في عقد مؤتمر، هو ده بقى أخطر ما قام به هارتزل، مؤتمر بال في سويسرا في 29 أغسطس سنة 1897، وضم مندوبين عن اليهود في العالم. القرارات كانت ايه بقى؟ اسمعوا كويس قوي ما كان من قرارات مؤتمر بال سنة 1897. 1- انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. 2- جعل اللغة العبرية لغة يتحدث بها اليهود في جميع أنحاء العالم. 3- إنشاء صندوق جباية لتيسير عملية هجرة اليهود إلى فلسطين وشراء الأرض لهم هناك. في مطلع القرن 20 حدد الاستعمار فيما عرف بوثيقة بيرمان الموضوعة سنة 1907. الله يكرمكم، خدوا بالكم من الكلام ده ومن التواريخ دي، علشان النهاردة الأجوبة الحائرة، يا جماعة الغرب كلهم واقفين مع اليهود ليه؟ هما أمريكا واقفة الوقفة دي مع اليهود كده ليه؟ يعني لو قلنا من حيث المعتقدات، فالنصارى ما يقبلوش اليهود، اليهود دول بيقولوا على يسوع المسيح، بيقولوا عليه انه ابن زنا، وبيقولوا على مريم اللي عند النصارى ام النور ولها ما لها من المنزلة، واللي بيتكلم بقى على انها يعني ام الاله عياذا بالله، دي عند اليهود انها كانت امرأة زانية، وانها زنت مع يوسف النجار ثم تزوجها بعد ذلك. فأي ناس ممكن تتحد، لكن الموضوع كان كيد وكان بفجر بمعنى الكلمة. عملوا ايه بقى؟ استغلوا بقى حركة الاستعمار، وتعملت الوثيقة بتاعت بيرمان سنة 1907 جت فيها بقى الوسائل اللي تضمن البقاء لهم وازاي يسيطروا على العالم العربي. ده كان مخطط المستعمرين. فكانت الخطة في ذلك واحد، بصوا بقى عشان احنا عايشين ده، العمل على استمرار تجزئة المنطقة العربية وتأخرها وإبقاء شعوبها على ما هم عليه من تفكك وتناحر. فبصوا بقى كده على الخريطة وشوفوا اللي حصل في آخر 20-30 سنة. السودان اتقسمت بعد حروب دارفور، وبقت عندنا السودان الشمالي والسودان الجنوبي. اليمن كان عندنا يمن شمالي ويمن جنوبي. الحركات اللي حصلت في بلاد العرب النهاردة، ما حدث في العراق وما يحدث في سوريا و و و، لو قعدت تبص حواليك هتلاقي المخطط بيتعمل بالحرف الواحد. اثنين، ضرورة العمل على فصل الجزء الافريقي من هذه المنطقة عن الجزء الاسيوي، وذلك بإقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البري الذي يربط آسيا بأفريقيا ويربطهما بالبحر المتوسط، بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة، ركزوا، وعلى مقربة من قناة السويس. لازم نعمل قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة. ادي وثيقة بيرمان بالحرف. الكلام ده اللي عايز يرجع له ويشوفه هقول لحضراتكم على بعض المراجع علشان نفهم كيد الكائدين. الانجليز ظهرت نيتهم وتقديرهم لوضع المنطقة في التقرير اللي عمله الكولونيل ماينز سكرتير قيادة الليمبي بشأن المفاضلة ما بين القوميتين العربية واليهودية، وده كان حصل في أعقاب الحرب العالمية الأولى. لما قامت الحرب العالمية الأولى واشتدت وطأة المحور على الإنجليز، لجأوا إلى استغلال كل ما يمكن أن يعينهم على النصر. فراحوا عاملين إيه؟ اتصلوا بالشريف حسين ابن علي، شريف مكة، اللي كان بيسعى هو الآخر للاتصال بهم. وتم الاتصال عن طريق مندوبهم السامي بالقاهرة، وتبادل الشريف حسين مع هؤلاء البريطانيين مجموعة رسائل انتهت باعتراف بريطانيا للشريف حسين باستقلال البلاد العربية، وأكدت للشريف إنها لن تعقد صلحا ما لم يحوي شروطا تضمن حرية الشعوب العربية. وفي مقابلة ده تعهد الحسين بإعلان الثورة على دولة الخلافة، على الخلافة العثمانية على الأتراك، وإنه ينضم إلى الحلفاء لأنه كان من دول المحور الخلافة العثمانية. ولما كانت المفاوضات جارية ما بين الإنجليز وما بين الشريف حسين، كان الحلفاء يجرون فيما بينهم مفاوضات سرية عشان يقتسموا البلاد العربية، وضحكوا على الشريف حسين وعملوا هم اتفاق سايكس بيكو اللي قلنا اتعمل سنة 1916، وبمقتضاه اتقسمت الدول العربية. روسيا هي اللي فضحت الاتفاق ده بعد خروجها من الحرب عقب قيام الثورة البلشفية، والانجليز ساعتها انكروا هذا الامر تماما، لكن روسيا فضحت هذا التخطيط. اليهود بقى راحوا مستغلين أهداف الاستعمار وانتهزوا فرصة الحرب العالمية الأولى عشان يحققوا الهدف اللي كانوا يسعون إليه. وما أن أصدرت بريطانيا سنة 1917 بعد سايكس بيكو بسنة أصدرت وعد مشهور بقى جدا، وهو بعد وعد بلفور، وهي كانت رسالة من وزير خارجية بريطانيا. بلفور ده كان وزير خارجية بريطانيا، بعت لأحد الأغنياء اليهود وهو اللورد روتشيلد، بعت له هذا الوعد وقال له إيه: يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالة الملك، أتكلم على بريطانيا، بأن حكومة جلالته تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وأنها ستبذل جهود مضنية لتسهيل تحقيق هذه الغاية، مع التأكيد بعدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين الآن، ولا الحقوق والمركز السياسي التي يتمتع بها اليهود في البلدان الأخرى. كان وعد بلفور بإقامة دولة لهؤلاء في فلسطين. وجد بعد كده أمريكا، وعلى ما سارت عليه بريطانيا كانت الولايات المتحدة تعلم بوعد بلفور قبل صدوره، لأن الصهيونية العالمية كانت متجذرة جدا في الولايات المتحدة وسعت للحصول على موافقة الأمريكان على هذا الوعد، رغبة منها في الحصول على أكبر قدر من الضمانات. وبالفعل أصدر الرئيس ويلسون موافقته على وعد بلفور سنة 1917، وبعد شهور من المفاوضات والمؤتمرات ما بين الصهاينة وما بين الاستعمار الأنجلو أمريكي، كانت هذه المؤامرة الكبرى لكي يتخذ اليهود مكانا في فلسطين ويغتصبوا أرض فلسطين. ابتدى اليهود بقى شغلهم بعد ما خدوا هذا الوعد من الإنجليز ومن الأمريكان بموافقتهم، وقعدوا بقى يتكلموا بدعاية مسمومة في أحقيتهم في البقاء في فلسطين. لكن طبعا مجرد وعد سياسي ما كانش ممكن يمكنهم من أنهم يقولوا أن فلسطين بتاعتنا، لعدة اعتبارات، لأن بريطانيا لم تكن تملك شيء في فلسطين حتى تستطيع أن تمنحها لليهود، لأن وعد بريطانيا ليس سوى عملية نصب دولية لاغتصاب فلسطين مش أكتر، ولأن هذا الوعد من جهة نظر القانون الدولي حتى لا يمنح أي حق لليهود. لكن كانوا شغالين على كافة المحاور. فوعد بلفور قبل كان تقرير بيرمان، كان ده حافز ليهم إلى أن يبدأوا في الدخول إلى فلسطين، برغم أن العرب كانوا في هذا الوطن يمثلون 90% من سكان فلسطين، وكانوا يملكون 52% من مجموع أراضيها، وكان كل اليهود الموجودين في فلسطين مش أكتر من 10% من السكان، وكانوا لا يملكون أكتر من 2.5% من الأراضي. لكن كانت نية اليهود إنهم يغتصبوا أرض فلسطين، وتأكدت نيتهم عمليا ورسميا في المنشور اللي وزعوه الإنجليز عقب الحرب في فلسطين، وأعلنوا فيه اتخاذ الخطوات اللازمة لتأسيس الوطن القومي لليهود في فلسطين. بعد الحرب العالمية مباشرة شرع الإنجليز في تحقيق هذا الحلم لليهود في فلسطين، وعينوا حد من كبار الساسة عندهم
وهو السير هيربرت صامويل عينوه مندوب سامي على فلسطين، وكانت شغلته الأساسية تهويد فلسطين. إزاي يعمل على زيادة عدد اليهود في فلسطين؟ بالعمل على زيادة الهجرة بشتى الطرق حتى غير المشروعة. إزاي يعمل على زيادة نسبة أملاك اليهود وإنه يمنحهم أراضي بأثمان بخسة جدا عشان يضيقوا على العرب اقتصاديا، واستخدموا كل الوسائل، درجة إنه بدأوا شيئا فشيئا يتملكون الأراضي بأسعار بخسة للغاية. واستغلت حكومة الإنجليز سلطتها في التشريع لتجبر العرب على الوقوع في ضائقات اقتصادية عشان تنزع أراضيهم، زي ما بيعملوا دلوقتي بالظبط، إنه عشان نسوس يبقى لازم نفقر البلاد دي، علشان طبعا لما الناس تبقى شغلتها الشاغلة ان هو يلاقي بس لقمة العيش ويلاقي الحياة الصعبة، فمع اي متنفس ومع اي ضغط اقتصادي خلاص حيرضخ الانسان في النهاية. منحت الامتيازات للمشروعات الصناعية لليهود، كان مثلا شغل بقى الانجليز يدوهم بقى مصانع الزيوت، يدوهم المصانع بتاعت الكهرباء، كل المشاريع الصناعية الكبيرة ادوها لليهود. وفي نفس الوقت بدأوا يرفعوا الجمارك عنهم، واعترفوا بالوكالة اليهودية كهيئة تشرف على شؤون اليهود، وجعلوا كلمة إسرائيل هي الترجمة لكلمة فلسطين. وبدأت النقود والطوابع والنشرات الحكومية تطلع بهذا الاسم، واعتبروا انه اللغة الرسمية لفلسطين هي اللغة الانجليزية والعبرية والعربية. فهربرت صامويل عمل جهود مضنية بمعنى الكلمة لتهويد فلسطين، لكن فشل في ذلك، لانه نسبة العرب لغاية سنة 1947 قبل النكبة كانت 73% من مجموع سكان فلسطين. فقاوم العرب سياسة الاستعمار البريطانية اللي كانت بتعمل إلى التهويد بكل قوة، وقاطع العرب الانتخابات اللي كانت بتتعمل للمجلس التشريعي، لانهم وجدوا ان تشكيل المجلس غير سليم، وده كان سنة 1923، وحصلت اضطرابات في يافا اثناء احتفال اليهود بعيد المسافر سنة 1924، وحدث اضراب سنة 25 احتجاج على زيارة بولفور لفلسطين، وحدثت حادثة البراق سنة 29 ومظاهرات أكتوبر سنة 33، وقامت ثورة سنة 36 امتازت بأنها كانت موجهة ضد البريطانيين وضد سياسة التهويد. ما كانوش باعوا الأرض زي ما اختلق وطلعت الأجيال تقول الفلسطينيين دول اللي باعوا أرضهم وهم بقى اللي يتحملوا اللي عملوه. وبقت للأسف الشديد دعاية اليهود دي وآلاتهم الإعلامية تبث هذه السموم لغاية ما طلعت أجيال تفهم إنه القضية كانت كده، لكن المخططات هذه لم تقف عند هذا الحد. عمل اليهود على أن يستفيدوا من الحرب العالمية الثانية، وساعدهم في كده الحلفاء لما سمحوا لليهود بتشكيل اللواء اليهودي اللي كان قوامه 80,000 جندي، اشتركوا في الحرب مع الحلفاء وعشان يكتسبوا خبرة الحرب ويبقى عندهم فنون قتالية. وبعد ما اتدربوا في الحرب العالمية بدأوا
يرجعوا إلى فلسطين ومعهم أسلحتهم ودخلوها بطرق شرعية وغير شرعية وكونوا ثلاث جيوش أهلية، الهجانة والشتيرن والأرجون. دول بقى اللي كانت من وراها بعد كده بقى النكبة اللي هتحصل سنة 48. أمريكا بقى طبعا علاقتها بالصهيونية قديمة، الصهيونية اشتغلت من البداية على أن تستفيد من أمريكا بإمكانياتها الضخمة وما زالت إلى يومنا هذا، وانتهزت فرصة الحرب العالمية الثانية وتحركت مستغلة ما كان لها من نفوذ نتيجة لسيطرتها على دوائر المال والأعمال ووسائل الإعلام. بصوا من إمتى؟ لما نقعد بقى النهاردة نقعد نقول إيه ده احنا هنقاطع، بعدين نبص نلاقي ينهار أبيض دي أكبر المحلات اللي موجودة واللي احنا أصلا بنتعامل معاها، دي طلعت أصلا صهيونية، دي طلعت في الآخر خالص مؤيدة للصهيونية. هما إيه دول؟ دول في كل حتة. الآلة الإعلامية، المشاريع الاقتصادية الكبرى كانت تحت النفوذ الصهيوني ولا تزال. فازداد تدخل أمريكا لصالح اليهود وزادت أهمية تدخلها مع مرور الزمن، حتى أصبحت تطالب من إمتى بقى؟ من أواخر الحرب العالمية الثانية اللي هي كانت سنة 45. الحرب العالمية استمرت من سنة 39 لسنة 45. أمريكا بقى من ساعتها وهي تطالب بفتح أبواب فلسطين أمام سيل المهاجرين اليهود اللي كانت تضمهم المعسكرات الخاصة اللي أمريكا أقامتها في المناطق الأوروبية اللي انسحب منها الألمان، وبقت أمريكا بتنافس بريطانيا في إعلان قيام دولة اليهود في فلسطين، وعملت بكل ما عندها من نفوذ لصالح الصهيونية. نلاقي الرئيس ترومان رئيس أمريكا كان عميلا صهيونيا. انتم متخيلين؟ احنا لغاية دلوقتي قاعدين بنشوف ده ترامب مثلا جوز بنته كوشنر ده اصلا يهودي متعصب ومعروف تأثيره اصلا، لغاية ما وصل ان امريكا راح قالت خلاص القدس اصلا عاصمة ابدية لاسرائيل، اللي كان اصلا ما حدش بيجي في الاتفاقات ناحية القدس خالص، لا في اتفاق أوسلو ولا طبعا في كامب ديفيد قبل كده كان العكس خالص، بعد كده خلاص الموضوع وصلنا إلى أنه ده أمور محدش يتكلم فيها أصلا. ترومان ده كان رئيس لأمريكا، عمل أرسل برقية لحكومة بريطانيا طالبها بإدخال 100,000 يهودي من اللي تشردوا على إيد هتلر، وجات بقى قصة الهولوكوست ومحارق النازية وإنه عمل 6 مليون يهودي وما كانش الرقم ده خالص، وكل اللي شكك في هذا اتعمل على طول في الغرب قانون معاداة السامية. كان في التسعينيات أحد الفلاسفة الكبار جدا الفرنسويين اللي هو رجاء جارودي، وده أعلن إسلامه بعد كده، الشاهد أنه كان بيشكك بس في أعداد محارق النازية لليهود، اتحاكم طبعا محاكمة وبقت المحاكمة دي مشهورة جدا، أنه مجرد أنه بس يشكك في أنه العدد ما كانش كده، مش يعني بيقولش ان هو ما كانش فيه محارق في الهولوكوست وان هتلر كان يبيدهم، فكرة بقى دور الضحية ونعيش بقى الجو ده واليهود هم المظلومين طول الوقت على مر الزمان، والواقع انه هؤلاء كانوا يطردون من كل مكان، وان الغرب اراد ان ينتهي من المسألة اليهودية وكان ما كان من اختلاق الفكرة اللي أيدتها بقى وقامت بيها الصهيونية. عملت أمريكا كل ما تستطيع علشان تقوم لليهود دولة. ومن كده مثلا شوفوا التواريخ ده، احنا بنتكلم النهاردة بقى التاريخ كام؟ 19-12-1945 بعد الحرب العالمية مباشرة أصدر الكونجرس الأمريكي بقرار يطالب حكومة أمريكا بالتوسط لفتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية مطلقة وقيام دولة يهودية ديمقراطية فيها. وأعلنت حكومة أمريكا رأيها بمنتهى الصراحة ورسميا للدول العربية من إمتى؟ سنة 46، إن الحكومة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى عضدت فكرة الوطن القومي لليهود في فلسطين حكومة وشعبا، وإنه ده موقف لا يكون فيه محل للجدال، خلاص هو ده. وقالوا بقى لأنه اليهود مضطهدين ونفسهم بقى أن يجدوا في فلسطين ملجأ. سنة 47 عمدت بريطانيا للتنصل من الأمر بعد اطمئنانها إلى قوة الصهيونية العسكرية في فلسطين، وبعد ما سلمت الراية للأمريكان. عشان كده لغاية النهاردة الدور الأساسي للأمريكان، وبريطانيا تلعب على مضض بقى كده، إنما بريطانيا رحت صاحبت إيديها بعد وعد بلفور، وبعد ما أمريكا هي اللي بقت لها النفوذ. وبصدور قرار التقسيم تحقق للإنجليز قيام دولة يهودية في قلب العالم العربي. وبالفعل بقى قرروا انه الانجليز انهم يغادروا فلسطين سنة 48، وعند جلائهم عمدوا الى اخلاء المناطق اليهودية اولا عشان يدوهم ادارة الاماكن. فبريطانيا بصنعة لطافة كده سحبت ايديها وراحت مدية الامر والجمل بما حمل لليهود، وكمان ثبت لهم بقى الأسلحة الثقيلة والطائرات اللي ظهرت بعد كده في الحرب. وفيما بين إعلان بريطانيا مغادرة فلسطين ومغادرتهم لها، نشطت بقى الصهيونية في إدخال الجماعة المهاجرين الشبان عسكريا إلى البلاد بطرق كانت كلها غير مشروعة. وشفتوا البعض اللي بدأ يقول لك ايه ده، دول دخلوا فلسطين بجوازات سفر. ايوه يعني ما كانوش اصحاب الارض، يعني ايه ده، دول احتلوا البلد. ايوه يا فندم، هو بقى بدأوا يهاجروا هجرات غير شرعية، وبدأوا يدخلوا بقى اسلحة ومعدات حربية. وطبعا بريطانيا عاملة نفسها انها مش شايفة حاجة، وبدأوا يعملوا عمليات إرهابية وحشية ضد العرب زي مذبحة دير ياسين اللي ذبح اليهود فيها 250 شخص ما بين طفل وامرأة وشيخ، وألقوا بجثثهم في بئر القرية دون أن تحرك بريطانيا ساكنة. وعملوا في ناصر الدين كذلك نفس الأمر، أحرقوها وقتلوا سكانها. وتحت هذا الإرهاب والوحشية الناس هتعمل إيه؟ احنا بنشوف غزة ده الناس هتعمل إيه؟ الناس العادية اللي احنا بنقول دلوقتي المدنيين دول، النساء، الأطفال، كبار السن، الشبان الصغيرين اللي لسه لا طاقة لهم بالجهاد، دول هيعملوا إيه؟ اضطروا بطبيعة الحال الى الفرار من هذه العصابات الصهيونية. وفي منتصف ليل 15 مايو اعلن بن غوريون قيام دولة اسرائيل من تل ابيب، وكانت دي قصة فلسطين مع الصهيونية العالمية، واللي لازم كلنا نبقى عارفينها هذه القصة. لكن وانا بقول لكم الكلام ده. طبعا بعد كده بقى من احداث من اول 48 لغاية يومنا ده هنبقى نتكلم عليها ان شاء الله في حلقات قادمة. لكن انا حكيت القصة دلوقتي مع هذه الآية عشان اقول انهم يكيدون كيدا. والله عز وجل يقول واكيد كيدا فمثل الكافرين امهلهم رويدا. عشان اقول وإن مكر الماكرون فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. عشان أقول اللهم أمكر لنا ولا تمكر بنا، هذه مخططات أعدائك وهذا كيدهم، والله موهن كيد الكافرين. والله سبحانه وتعالى وحده الذي على كل شيء قدير. إحنا علينا أن نستبين سبيل المجرمين وأن ننشئ الجيل الصاعد على تبني هذه القضية وأن يعلم علم يقين قصة فلسطين وقصة الأقصى والقدس، وما يبقاش الموضوع في الآخر مسألة سياسية، وما تبقاش المسألة في الآخر أمور إقليمية ونقعد بقى نقول فلسطينيين ومش فلسطينيين وهم اللي عملوا مش هم اللي عملوا وما سابوا البلد ليه وما سابوش البلد ليه و و و من الأمور، وإنما نتبين الأمر ونعرف كأمر عملي جدا وهو أن نعي القضية. فإذا وعيناها يبقى أفسدنا مخطط الشبهات، لأنه ده أخطر حاجة. وأنا النهاردة هجاهد في سبيل الله عز وجل وانا اصلا ما عنديش عقيده، ما هو انا ليه يعني يا عم انا مالي بالقصه دي، هم اسابوا الارض واحنا مالنا بقى، احنا ايه اللي دخلنا في المواضيع دي اصلا ولا نعرف ان المساله عمرها ما هتبقى فلسطين. والنهارده بشكل علني ورسمي ومن غير ما نتكلم في أمور يعني من وثائق سرية خالص، نتنياهو بيتكلم على طول أنه أنا بعدكم الشعب الإسرائيلي أنه حيكون الأمر من غزة إلى مكة، حتى مش قال مثلا يعني أي مكان تاني، مكة على طول كده. وصفر أشعياء يلا خراب مصر ومن النيل إلى الفرات، وإحنا قاعدين نتكلم على يا عم ايه اللي خلى الناس دي تعمل مشاكل مع اليهود، هم مش عارفين في الاخر خالص انه اليهود حيدكوهم وكل يوم بقى يموت لنا بالمئات، وكانوا قاعدين في حالهم وخلاص ياكل عيش، عارف هو كده كل عيش يا ابني كل عيش وريح دماغك. وبعد كده خلاص بقى ما هو سيطر بالسوشيال ميديا وبالإعلام وبإفساد الأخلاق وبالمواقع الإباحية وبي وبي وبي، سيطر بقى على الناس دي كلها، وكله النهاردة اللي مش عارف يجيب لقمة العيش هو مشغول بقى، اللي مش عارف يتجوز واللي أصلا حياته متدمرة واللي 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 واللي، تيجي بعد كده تقول للناس دي ارفعوا راية هتلاقيه متكبل ومتأيد وعنده مشاكل قد كده. عشان كده حيلة الشيطان شبهات وشهوات، وعشان كده يوهن الله كيد هؤلاء يوم ما نفهم يوم ما نعي القضية ونعمل على أن نكون جيل النصرة بعز عزيز وذل ذليل. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.